بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبعد، فمكتبه الوزاره السمعيه بجده تقدم لكم حق الله على العباد، محاضره القاها فضيله الشيخ العلامه صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. فهذه المحاضرة ألقيت في مدينة الرياض، وبموجب شروط مكتبة الوزارة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشروط هو 61 ميل على 55 و200 و3000. ونسأل الله لنا الإعانة فيما تأخرنا من الإبانة. أما الآن
فنترككم مع نهجه هذا الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه. وبعد، ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق الخلق لا من أجل أن يتقواهم ولا يحاجته إليهم، وإنما خلق الخلق ليعبدوه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وهو ليس بحاجة الى عبادتهم، لانه غني عنهم وعن عبادتهم، وانما هم المحتاجون الى عبادة الله، فهم المحتاجون الى العبادة من اجل ان تربطهم بالله عز وجل، ومن اجل صرفتهم الى الله عز وجل. يا ايها الناس، انتم الفقراء الى الله، والله هو العليم الحميد. فهم يحتاجون الى الله في الدنيا والاخره، يحتاجون الى رزقه، يحتاجون الى جنته، يحتاجون الى عفوه ومغفرته، يحتاجون اليه في كل شهر، لا يستغنون عن الله طرفة عين، يحتاجون اليه في كف غيرهم وجلب النفع اليهم، يحتاجون إليه في شهرهم من نار الصحيح. ما داموا محتاجون إليه، فما هي الرغبة والصلحة التي تصلهم بالله من أجل أن يحقق لهم المنافع ويبتع عنهم النار؟ ما هي الصلة؟ ليس هناك صلة إلا عبادة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال بعد هذه الآية: لا أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله غير الرزاق من قوة المتين. قال تعالى: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فلما كانت هذه العبادة هي السبع بينهم وبين الله، التي بواسطتها يرحمهم الله عز وجل ويرزقهم الله ويكرمهم الله الدنيا والآخرة، كانت العبادة إذن هو حق الله على العباد. قال تعالى يعبد الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب فاخذوا بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة عشرة خطوط ولهذا تسمى هذه الآية آية خطيرة عشرة. بدأ هذا حقه سبحانه وتعالى ثم بحق الوالدين ثم بحق الأقارب ثم بحق اليتامى والمساكين إلى آخر الخطوط. وقال سبحانه وتعالى لما نصر تصلص مكران مبني فإن قال مكران مبني فراعينه يا بنيه لا يشرك بالله إن الشرك لله العظيم ثم قال واصطير الإنسان بوالديه. ذكر حق الله أولا وعبادته وعدم الإشراك به سبحانه ثم ذكر حق الوالدين. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله ألا يبشر الناس؟ قال لا تطلبهم فيشكروا. فبين صلى الله عليه وسلم حق الله على عباده له أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم بين صلى الله عليه وسلم ثمرة هذه العبادة وفائدتها فقال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا وثمرة عبادة الله أنها تمنع عذاب الله سبحانه وتعالى وتجلب رحمته ومودته ومحبته لعباده. فما الصلة بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى؟ ولهذا كان دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ودعوة أتباعهم إلى يوم القيامة أنهم أول ما يبدأون بالدعوة إلى عبادة الله عز وجل. أول ما يبدأون الأمم وأول ما يبدأون الناس أن يطلبوا منهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وهذا موسى عليه الصلاة والسلام أول الرسل إلى أهل الأرض يقول بقوله يا قوم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يعبد الله ما لكم من إله غيره لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فاعبد الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبد الله ما لكم من إله غيره. وإلى مثل أخاه صعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا بقية الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون الناس إلى أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وأن يتركوا عبادة الله سواه من الأصنام وفاعل المخلوقات، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى الذي إذا أدّاه فعله في الدنيا والآخرة. فمهما فعل الإنسان من الطاعات ومن القربات إذا كان عنده خير في حق الله، عنده فرق في عبادة الله، فمهما عمل من الطاعات فإن عمله يكون هباء منثورا ولا فائدة منه، لأنه لم يؤسس على أساس صحيح وعقيدة سليمة، لأنه لم يرد حق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولقد أوحى إليك لئن الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال سبحانه وتعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحق الله سبحانه وتعالى إذا وجد على الوجه الصحيح وهي عبادة الله وحده لا شريك له تكفت جمهور الأعمال، ونجا العبد من النار ودخل الجنة، وإن كان عنده تقصير في بعض الأعمال أي عنده بعض المعاصي التي هي دون الشرك، إن الله لا يغفر المشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، فقد ضل ضلالا بعيدا. إن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهي في البنت وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذا لأنه حقق وأدى حق الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يدخله الجنة على ما عنده من العمل ولو كان عنده بعض النقص أو التكفير في بعض الواجبات التي يدور الشرك، فإنه يغفر له المغفرة يغفر له الرحمة. أما الذي أخر بحق الله وأشرك بالله الشرك الأكبر فأن يدعو غير الله أو يستعيذ بغير الله أو يمدح لغير الله أو يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، فهذا لا يطمع له في السعادة ولا طمع له في الجنة ولا نجاة له من النار. محقق إذا مات على الشرك الأكبر محقق أن هذا له النار ولا يدخل الجنة أبدا. هو الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينظر الجنة وتنغفل. إن المشرك بالله فقد حرم الله على الجنة. حرم يعني منعه منع داخل. حرم الله على الجنة. جمع عليه السلام. ومأواه النار. ليس له مأوى إلا النار. لأن النار دار المشركين. دار الكافرون وعدة الكافرون. لماذا؟ لأنهم لم يؤدوا حق الله سبحانه وتعالى. الذي هو عبادته وحده لا شريك له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا الى اليمن قال له انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله فانهم اجابوك بذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5000 في اليوم والليله فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقه تلقي من اغنيائهم فتربي في فقرائهم. هكذا رسم النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ رضي الله عنه رسم له منهج الدعوة الذي يسير عليه. وبدأ هذه الدعوة بالتوحيد الذي هو حق الله على عباده، لأن التوحيد هو الأساس وهو الأصل وهو القاعدة التي يقوم عليها دين الإسلام. ولا تصح الصلاة ولا الزكاة ولا سائر الأعمال إلا بعد تحقق هذا الأصل. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصلاة والزكاة بعده بما يدل على أنه ما لم يتحقق هذا الأصل ليكون هذا الأصل يوجد وهو حق الله سبحانه وتعالى فإنه لا فائدة من بقية الأعمال مهما أبعد الإنسان واستوفوه. فالتوحيد هو الأصل على الأساس، والتوحيد هو السبب في مغفرة الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فكما أن الجنة حرام على المشرك فإن النار حرام على المنكر. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك العبادة. فالنار حرام على المنكر والجنة حرام على المشرك. إن أنا مشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذا كان كذلك أيها الأخوة وكان التوحيد بهذه المنزلة العظيمة وهذا المقام الرفيع فلماذا لا نهتم بالتوحيد؟ لماذا لا نتعلم العقيدة عقيدة التوحيد؟ لماذا لا ندرسها وندرسها لأولادنا؟ لماذا لا ندعو إليها وننصرها بين الناس؟ هذا ومثلان عن الاسر والتساهم به تساهم باصل الاسلام. ولهذا كان العلماء منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقتنا واذا ما سالوه كانوا يهتمون بتدريس العقيده يدرسونها اولا ثم يدرسونها لاولادهم ثم يدعون الناس اليها ويدينون على الناس. فانت اذا جئت الى مجتمع او الى جماعه من الناس وعندهم شيء من السلطه عندهم شيء من عباده القبور والاغذى عندهم شيء من انواع الكفر من السفر من السعيره من الكهانه من الامور التي تنافع العقيده فيجب عليك ان تبدا بدعوتهم من التركوز وان تنكر عليهم هذا السلك وهذه الكفريات. اما ان تدعوهم الى الاعمال الاخرى ان تدعوهم الى الصلاه الى الزكاه الى النوافل الى الطاعات وهم يقومون على الشرك فهذه دعوه خاطئه لا فائدة منه. حتى تبدأ بالأصل وتحقق هذا الأصل عندهم ثم بعد ذلك تكتب هنا إسمه بقوة الأمور. ما يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما يكفي هذا حتى يحقق هذا الاصل. لان كثيرا من الناس يقول لا اله الا الله ويشهد ان محمدا رسول الله لكنه يفسد ذلك بالشرك. يقول لا اله الا الله ثم يقول يا حسين يا عبد القادر يا فلان يا شاغل يا ينادي الاموات يطلب منه المدد يطلب منه الحاجات. هذا يكون قد افسد معنى لا اله الا الله ولكن هذا لا اله الا الله لانه صلى من يتوضا ويخبط وقل لا اله الا الله فيرضى ولكن احدث هل تبقى يبقى الوباء بعد الحدث؟ لا. فلا اله الا الله او شهاده لا اله الا الله ليست مجرد لفظ يقال باللسان وانما هي كلمه لها معنى ولها مضمون. فاذا قال لا اله الا الله فاستر بها فلا بد ان يحقق معناها وان يعمل بما ابتلاها وان يترك عباده غير الله عز وجل يترك الشركيات يترك الاعتقادات الباطله يترك مناقب الاسلام حتى تنبعه لا اله الا الله لان فانها تكون لفظا مع معناه. المشركون لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله فهموا ان معناها ان يتركوا عباده الاصنام. لما قال له قل لا اله الا الله قال اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب. انطلق الرجال منهم امنت واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء عجاب. ما سمعنا لهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاف. لما قال له قل لا اله الا الله لو كان المقصود انهم يتلقون بها فقط فهو لا مساله لكن أمر أن المقصود أن يتركون عبادة الأصنام وأن يقتصروا على عبادة الله وهم لا يريدون ذلك، يريدون أن يبقوا على عبادة الأصنام. وهو قال نفس لما قاله النبي الله نوح عليه الصلاة والسلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون ماذا قالوا؟ وقالوا لا تمرن آلهتكم ولا تمرن عبدا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعيق ولا نصرا، هذه معبوداتهم. يقولون لا تطيعوا نصرا فإن تفرضوا الله بالعبادة ولا تفرضوا عبادة عبد وسواعا ولا يغوث ولا يعيق ولا نصرا، أن يسمع معبوداتهم. فرضوا أن معنى لا إله إلا الله صرف عبادة يد وصلاة على عيسى عبدنا، ما كنا يسألون في هذا الزمان لا يسألون هذا المعنى، فهم يجمعون بين المتواترات يقولون لا إله إلا الله، ثم يقولون لا الهدف مرتين، الهدف لرسول الله، الهدف يا عبد القادر، المدد ما فلان والهلال والدخول عند القبور لا يطوفون بالأغلق، يطوفون بها كما يطاف بالكعبة، رجاء البركة دفع الضرر، مقيمون عندها أيامهم فما يطول في الضرر في منى العرفات ومجدلها، يطوفون عند القبور أيامهم يتعبدون لها ويندثون لها، فما يندث المسلمون الهدي في منى أيام الفتح. هل هؤلاء المسلمين بالله عليكم؟ وهم يقولون لا إله إلا الله ويكررونها لكنهم لا يستعينون عليها ولا يعملون بمقتضاها، وجمعوا بين المتناقضات والعياذ بالله، فهم لم يحققوا ولم يؤدوا حق الله على العباد الذي هو عبادته وحده لا شريك له. فهذا أمر عظيم، ذكر الله عن المشركين قال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أين رسالة آلهتنا من شاعر مجنون، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لهم لا إله إلا الله قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله استوفوا وقالوا أئنا لثابت آلهتنا، لا إله إلا الله معناها إبطال عبادة ما سوى الله، فمن فهم معناها لكنه لم يقبل العمل بمقتضاها. أما الله هؤلاء الموجودين الآن لقبل الآن من عباد القبور والمصطفية وغلات وغيرهم، إلا هم أن لا يفهمون ما فهمته المشركون من معنى لا إله إلا الله، ولذلك يقولون عنهم كلمة ثم يلقون عند أفعالهم، فهم يجمعون بين الرب لا إله إلا الله وبين عبادة القبور والأدرسة لا يتركونها. فهؤلاء لم يحققوا معنى لا اله الا الله، ما يفهمون معناها ولا يعملوا بمقتضاها. انه مما يجب علينا ايها الاخوه ان نهتم بهذا الامر، ان ندرك معنى لا اله الا الله، ونعلم انها ليست مجرد الفاظ وحروف، أي أن الإنسان يتكلم بها من أجل الأجر والثواب الذي رتب عليها من غير فقه في معناها ومن غير عمل بمقتضاها. لا يحصل أجر الذكر بلا إله إلا الله إلا إذا حقق معناها، وإلا فلو رددها عدد الأنفاس صباحا ومساء في الأوراق وهو من يطمع عن عبادة القبور وعبادة الأولياء والصالحين لها لا تسمع ولا تروي من جهل وليس فيها له اجر ولا هلك وانما يتعب نفسه وبه فائده لانه لم يعلم بمبتلى هذه الخلوه ولم يفقه معناها لم يتعلم عقيده التوحيد فالاخوان في التوحيد ينفع عن احد اولاد إما على الفهم بمعناه الصحيح ومعرفة ما يغاربه من الشرك والكفر وإما من أجل العواد من أجل العواد والاستمرار على عوائق الناس وما كانوا عليه من دون الآباء والأجداد من غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وجد الناس ووجد الجبال يعبدون هذه الاصنام وهذه الاضرحه ويقول انا مثل ابائي واجدادي انا على دين ابائي كذلك ما نعرف ان في قريه من يهود الا قال مصرفون انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم يتبعون فهو الا معاند يعرف الحق لكنه لا يعلم جايا على العادات والتقاليد الباطله والا انه جاهل لا يدري ما معنى التوحيد ولا ما معنى العقيده وكلا الامرين الجهل والعواد كلاهما مصدر الشقاء لبني ادم إذن علينا أيها الإخوة أن نعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله نحلاها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى هناك معبودة كثيرة لكنها معبودة بالباطل لا يعبد بحق إلا الله سبحانه وتعالى وجميع المعبودات غير الناس فإنها معبودة بالباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير فإذا عرفت معناها معنى لا إله إلا الله أنها تنفي جميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له هذه الكلمة تتكرر من نفي وإثبات نفي جميع ما يعبد من دون الله إبطاله واعتقاد بطلانه ثم إثبات العبادة لله عز وجل هذا معناه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت كل ما لا إله إلا الله أن اعبد الله هذا معنى إلا الله اجتنب الطاغوت هذا معنى لا إله اجتنب الطاغوت هذا معنى النفي اعبد الله هذا معنى الإثبات هذا معنى لا إله إلا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله هذا معنى لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت هذا معنى النفي لا إله ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله تفسير مسلمة في القرآن العظيم وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الحديث تقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما ورد من دون الله لم يقتصر على قول لا إله إلا الله بل لا بد من الكفر بما ورد من دون الله فالإنسان يقول لا إله إلا الله لكنه لا يكفر بما يرجع من دون الله فهو لم يكفر بالطاغوت لم يكفر بالطاغوت فلا تنفعه لا إله إلا الله وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة هل أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه خالصا من قلبه مخلص. فمعنى لا اله الا الله الاخلاص في العباده. والاخلاص معناه ترك عباده ما سوى الله وافراد الله جل وعلا من عباده. وكما سمعتم في الحديث فان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله يدفعوا بذلك وذلك. لم يقتصر على لا اله الا الله بل قال يبتغون بذلك وجه الله. فان كان يقول لا اله الا الله ولا يبتغي بذلك وجه الله وانما يقول لا اله الا الله مجامله او مفاد كما يقولها المنافقون فانها لا تنفعه لانه لا يبتغي بالتلفظ بها وجه الله عز وجل وانما يقصد بها غرضا من اغراض الدنيا. إذن فحق الله سبحانه وتعالى على عباده حق عظيم ولا يمكن أن يفهمه ولا يمكن أن يؤديه على الوجه الصحيح حتى نتعلم معنى التوحيد ومعنى الشرك حتى نتعلم معنى لا إله إلا الله ونفقه مبنيها ومقتناها ونستحضر هذا عند النطق بها. الانسان عندما ينطق بلا اله الا الله يجب عليه ان يستحضر معناها وان يعتقد مبنيها وان يكون على وهمها في امور عبادته دائما وابدا. هذا معنى لا اله الا الله وحقيقتها هي مبنيه ولا يمكن ان تعرف هذا إلا إذا درست كتب العقيدة كتب التوحيد وهي في علمك هذا الثاني وتفهمت معانيها وحققت مدارها حينئذ تكون ممن يعبدون الله على بصيرة وعلى عقيدة. فإن لم تفهم معناها ولم تدر مدارها فإنك تكون من الذين يعبدون الله على جهل وعلى ضلال وما يدفعون أكثر مما يصيبون. كثرة الناس اليوم قصارى في تعلم التوحيد تعلم العقيدة وربما بعدهم يقول هل أمر فعلا الناس مسلمون عرمون المسلمين استجاد الناس مسلمون تقول يا سبحان الله ماذا يكون المسلمون حتى يعرف التوحيد ماذا يكون المسلمون وهم لا يعرفون التوحيد لا يكون الناس مسلمون حتى يعرف التوحيد ويعملون به. لا يكفي ان يقال الناس مسلمون الناس مؤمنون حتى يعرفوا معنى الاسلام ومعنى التوحيد ويقوموا بذلك قياما صحيحا. لكن نخشى أن يقع في الخطأ والخلل والضلال ونحن لا نفعل. فيجب علينا أن نتعلم ونتفكر في عقيدتنا حتى نؤدي عباداتنا على الوجه الصحيح وعلى الأساس الصليب والاعتقاد المستقيم. إنه أمر له أهميته وله خطره وله مكانته في الدين. أما أننا نتعلم أمورا جانبية من أمور الدين أو من أمور الأخلاق والعبادات دون أن نهتم بأمر العقيدة فإننا نشتغل بالأطراف ونترك العقل ونترك الرأس المصفح لهذه الأعمال. ولذلك رجل المسلمون يقررون العقيدة في مدارسهم ويدرسونها لأولادهم وفي مساجدهم. إن أننا نخشى وجود هذه البلاد ما أصاب غيرها من التفاهم في أمر التوحيد وأن العقيدة والجهل بحق الله سبحانه وتعالى، فتقع هذه البلاد فيما وقعت فيه البلاد الأخرى من الشرك بالله عز وجل والضلال كما تسمعون أو كما رأى دعوة في تلك البلاد من الشرك بالله عز وجل والجهل بالدين وعبادة الأجرس والقلوب، لا بد من هذا بلغ السد. أي رأيتموهم وأبصاركم إذا كان أحد منكم قد سافر إلى هناك؟ السبب في هذا معهم، السبب في هذا أنهم تساهلوا في أمر التوحيد ولم يدركوه ولم يهتموا له فوقعوا فيما وقعوا فيه. أما هذه البلاد ولله الحمد لأنها كانت تهتم بالتوحيد وبتدريس التوحيد، فإنه كل مما وقعت فيه البلاد الأخرى، ولكننا نخشى في يوم من الأيام إذا تساهلنا وإذا أهانا وإذا سبق هنا هذه الدعاية وهو أن التوحيد أمر جانبي وهناك ما هو أهم منه كما يقولون أن الناس مسلمون لا يحتاجون إلى تعلم العقيدة، هذا شيء بديهي هو إيران، العقيدة أمر بديهي عند المسلمين بديهي، هذا سلام والعياذ بالله يضر إلى الشخص، ليست العقيدة بديهية وليست العقيدة بالأمر الذي يعرف بالامتثال، لا بد من الدراسة ولا بد من التعلم ولا بد من المعرفة والتحقق ولا بد من التفقه والعقيدة حتى تبقى لهذه البلاد هذه النعمة العظيمة التي من الله تعالى بها عليها بين سائر البلاد الأخرى، لأن التوحيد هو المنهج وهو الأساس فيها وأنها خالية ولله الحمد من الأجرحة ومن القبور التي تعبد من دون الله بسبب العناية بالتوحيد ومقاومة هذه الشركيات. فإذا تكاسلنا لغفلنا وأثرت علينا هذه الدعاية التي تروج وأن يقال المسلمون بحاجة هو الاتحاد والتجمع، ويقولون ليس تذكر العقيدة لأنكم تنفرون الناس تنفرون المسلمين إذا ذكرتم العقيدة كل على عقيدة وكل له دينه، هذا السلام والعياذ بالله باطل، هذا معناه أن العقيدة لا قيمة لها، وأنه يكفي أن الإنسان يقول أنا مسلم فقط أو يكفي أنه يتوسل بلا إله إلا الله دون أن يعرف معناه، يقول لا إله إلا الله يعمل ما شاء من المخالفات فيقال أنه مسلم. يا سبحان الله، من مجتمعكم الاسلام ليس مجرد دعوه ولا اله الا الله ليست مجرد رجل وقلب، وانه يكفي ان الانسان يقول انا مسلم فقط او يكفي انه يتنفس بلا اله الا الله دون ان يعرف معناه، يقول لا اله الا الله يعمل ما شاء من المخالفات فيقال انه مسلم. يا سبحان الله، ما هو التناقض؟ الاسلام ليس مجرد دعوه ولا اله الا الله ليست مجرد رجل وقلب اللسان حتى يحقق معناها ومدلولها وحتى يكون المتكلم بها حتى يكون على فكر في معناها يعرف ماذا تعني وماذا يراد بها يعرف ما يراد بها وما يخالفها حتى يكون من اهل لا اله الا الله على الحقيقه. فهذا هو حق الله سبحانه وتعالى على عباده، هو الحق الاول الذي ليس قبله حق لسائر الخلق، حق الله مقدم، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال وبالوالدين احسان، قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ثم قال وآتوا القربى حقه
المسكين ابن السبيل، مثلا لا تقربوا الى اليتيم الا بالتي هي احسن، الى اخر الحقوق التي ذكرها الله في سوره الاسراء. بدا بحقه سبحانه وتعالى وختمها بحقه، بداها بقوله وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وختمها بقوله ولا تدعوا مع الله الها اخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. التوحيد هو اول الامر واخر الامر، وهو الاساس، وهو القاعده للدين. اصل الدين هو التوحيد، حق الله سبحانه وتعالى. اذا اديت حق الله على الوجه الصحيح فانك تؤدي بقيه الحقوق، اما اذا لم تؤدي حق الله فلا فائدة من أداء بقية الحقوق، ولا تعجل عليها ولا تستفيد منها. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله خيرا وأكثر جزاء على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نفرناها جل وعلا، أن ندعوها إياكم أن يستمعون القول فيقتدون أحسنه. أيها الأخوة، فهذه فرصة عظيمة سمعنا يرون الشيخ صالح بأن نسأل بعض الأسئلة التي يحتاجها الكثير، وخاصة أن بعض الناس يحتاج إلى مرجع موثوق به وإلى مرجع كمرجع العلماء يتقهم الله تعالى. يا فضيلة الشيخ سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هناك امرأة توفي ابنها ودفنها وهي لم تحضرها لأنها في منطقة أخرى، فأوصت شخصا أن يقف على قبر ابنها ويبلغه السلام، هذا يقول: إن أهلك أجسام حوتا وحال من كذا وكذا، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا مأجورين اتقكم الله تعالى.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر عزاء هذه الوالدة وأن يصلح عليها بكل مما كانت لها، ولا داعي لأن يحدث الوالد يقف على القبر يبلغ الميت بأن أهله قد عفوا أو سمعوا عنه، لا داعي لذلك. يعفون عنه ويستغفرون له ويدعون له بأنه يكون أحد من القبر. فاعفوا عن المكان فتدعوه في مكانها وهذا ينفع ويصل اليه باذن الله اذا تقبل الله ذلك، فلا داعي لكل احد او توفي احد يقف على قبره ان بلغ هذا البلاء.
نعم. هذا الكتاب يقول السؤال: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول في الحديث معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، سمعنا عن السماح بزياره النساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في ذلك؟
لا أصل لهذا الذي سمع في زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لها الإسلام لأن هذا ملك على يده. نعم.
فضلت
لعن زوارات القبور، لعن زوارات القبور، وهذا لعن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر غيره. لا يجوز للنساء أن تزور القبور، ولا يمكن أن يسمح لهن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمح لهن بما فيه معصية وذكور صلى الله عليه وسلم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد يقول: يا فضيلة الشيخ اشهد الله أن يحبك في الله، ثم يقول: هناك بعض الجيران يستهزئ بالشباب الصالحين ببعض الكلمات المزعجة ويستهزئون بلحاهم، فقد نصحناهم فلم يستجيبوا لهذه النصيحة بل استمروا على هذا الاستهزاء، فما الحكم في ذلك اتقكم الله تعالى؟
الاستهزاء بالمسلمين سواء كان من الشباب او غيرهم، الاستهزاء بالمسلمين محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. قال تعالى: لا يسخر يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم حتى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من النساء حتى ان يكون خيرا منهن. نهى عن السخريه للمسلمين رجالا ونساء. فهذا من يسخر لاحد من المسلمين فقد عصى الله سبحانه وتعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، لان المسلم له الحق وله مصالح عند الله والحكم العظيم عند الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لاحد ان يسخر او ان يؤذيه او ان يسخر منه. قال تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يسخرون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا طلبوا إلى أمنهم كانوا مسلمين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء يعبدون. وما أرسلوا عليهم حاكمين، فكان الذين آمنوا يعني يوم القيامة مجاز له هؤلاء الساخرين. فاليوم الذين آمنوا يقول لهم كانوا يسخرون كما قال الله لهم، هل في إلى الكفار ما كانوا يفعلون؟ فلا يجب السخرية للمسلمين ولا للمسلمين ذلك، لأنهم قدروا عند الله مشيئة وكانت عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشباب عندهم تدين فهذا يعنى إلى الله يظنه إلى الله سبحانه وتعالى، يجب أن يشجعه وأن يدعو له بالثبات. فلا يجوز أن يسخر من تدين الشباب أو من تدين كبار السن أو غير ذلك، إن هذا في الخطأ. إن هذا الذي يسخرون من المؤمنين هم المنافقون الذين يلمزون المتطوعين الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات الذين لا يجدون إلا ذمهم فيسخرون منهم، كفر الله منهم ولهم عذاب أليم. لا يجوز السخرية من لم غير المسلم هو المسلم من لا يجوز هذا أمر، لا في حق الشباب ولا في حق غيرهم. الله تعالى من فعل ذلك أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
باقي الوقت لباب الأذان إن شاء الله. سلام الشيخ يقول السائل: هل كل موحد يدخل الجنة أم لا يزيدون أشقته الله؟
كل من لا يشرك بالله شيئا يدخل الجنة، لكن إن كان عنده ذنوب ومعاصي فلا تحكم فيها. إن شاء الله رفع عنه ورسوله الجنة بدون عذاب، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك. فالحال هو الجنة بسبب التوحيد، حتى لو توفي في النار فإنه يطرد منها إلى أحسن الجنة ومآله إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يدعى. نعم.
قدر الشيخ يقول السائل: أحس عندما أصلي أنني تخطو عني الرسائل وأحاول أن أخطب مني ولكن لم أستطع، فكيف الخروج من هذا وسأصارف لها الصلاة صحيحة أم لا؟
صلاة صحيحة إن شاء الله، والرسائل تترسل علاجها تركها وعدم الاستمرار بها مع الاستعانة بالله من الشيطان في أول الصلاة قبل قراءة الفاتحة، فإنك إن استعنت بالله من الشيطان فإنه يستعين عليك بإذن الله. والمهم لا تتأثر بهذه الرسالة، بل اتركها وتخرجها وتخرجون بإذن الله.
هل الشيخ ما نعرف ثقيلا دائما يطلب في ذكر أهمية التوحيد ويحمل فقدا في قلبه على إخوانه المسلمين خاصة العلماء ويرى مدى إخوانه ولا يرد عليهم السلام مدعيا لذلك أنه على السلفية بالتنحاء أفيدونا أتقكم الله تعالى؟
السلفية ليس معناها أنه قد تكبر على الناس ولا يرد السلام على الناس، ليس رجل هذا السلف، هذا السلف التواضع واحترام المسلمين وذل السلام، هذا مذهب السلف. أما الهجر يعني خلف التسليم المخطئ، هذا له كله إذا كان الإنسان عندهم مخالفات عند هذا كان ذلك وهو يعتبر من التضايل لكبائر الذنوب ونصحت له ولم ينتبه او يتكاسل عن صلاة الجماعة وما يكره ذلك وسقط ولم ينتبه فإن كان في حجه يفتح إلى هجات الجرحة فإنه ستهجره حتى يجوز وإذا كان هجر خليه لا يفتح عليه فلا داعي للهجر لا تهجر ولا يفتح على العالم فالهجر من هذا الفعل إذا كان لا مساعدة يؤثر على الشخص ليترك المخالفات والمعاصي ليحضر إلى هجرة ويحضر يترك المعاصي التي هي هجرته مقدمه هذا لا يجب ان يكون هذا بعد ان الناس تتابع الى الله عز وجل وتابع الى عمله اذا كان الهدف به فائده بعد النصيحه بعد النصيحه كل هذا لا يفعل عشره وإن كان هذا لا يحصل شيئاً بل يقول لما يجوز الشر شرعاً فربما هذا الهدف فيه إجزاء من المعاصي فلا تهجره ولكن عليك من نصيحته الاستمرار مع ربه يقول على أن الله يتوب عليه نعم.
يقول السائل إني أعمل مع رجل في العمل المسيحي اسمه عبد الله هل علي شيء عندما أقوله يا عبد الله مع العلم بأنه عربي فماذا أفعل اتجاهه وإني نصحته للإسلام وقال تريد أن تدخل الجنة على حسابي فما زال يكررها أفيدنا شقة الله.
على كل حال غير الكافر لا يجوز محبته لا تجد قول من يؤمن بالله واليوم الآخر يرسول أن يسأل الله ويرسوله ولو كان آباءه أو أبناءه أو إخوانه لا يحبه لا يعلم لا تحب ما عمل على الشركات يجب على أسهل الأحلام يجب عليهم أن لا يستخدم الشركات أن يبعدون على المسلمين أن يستخدمون أن يعلم المسلمين فإن قدموا الشركات لأحلامهم فإنهم يأثرون إذا بصريحة عظيمة لا يستخدمون شرعا على المسلمين يتحملون الوضع
يقول الإنسان الذي لا يقرأ القرآن بمصحف ثم لا يقرأ في صلاته هل يعتبر هاجر للقرآن أم لا؟
هاجر القرآن مراد بترك العمل به ترك العمل بالقرآن هو هاجر له وإن هاجر أيضا أن الإنسان يترك تلاوة القرآن يترك تلاوة القرآن ولا يقرأ إلا في صلاته هذا هو هاجر الواحد لا يحب العمل لكن اعلى يجوز ترك العمل به حتى يعتبر هذا اعلى من هذا ينبغي للمسلم ان يقرا من القران ويجهل يجعله شدا من القران يقراه ويجهل ثم الى المصحف فان عند اهل الخير بحيث يكتب القران في كل شهر على الاقل لان قبل ان تكتب العشر ايام الى أو قدم أن تكون سبعة أيام أو تكون ثلاثة أيام أو أكثر لكن على الأقل ما يقع على الشهر إلا لقد ختم القرآن أن يقرأ في كل يوم في صلاته وفي الوتر هذا أقل ما ينبغي له من القرآن أما إذا تركه ولم يقرأه فهذا نوع من الهدف ويسبب قسارة القلب البعد عن القرآن يسبب القسارة في القلوب وتكرار قيامة القرآن يسبب نور القلوب حتى سياسة الله تعالى وينبغي للمسلم أن يكون حديث الآن في القرآن دائما في صلاته وفي غير صلاته.
يقول فلان بقي السائل: هل تقال البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم فقط في الركعة الأولى؟
تقرأ البسملة قبل الصلاة في ركعة الأولى في بداية كل صلاة تقرأ البسملة لا عدا لها سورة ورقة ليس في أولها. بسم الله. أما بقية الصلاة فإن الإنسان يقرأ البسملة قبلها سواء في الصلاة أو في نوع السلام
يقول الشيخ: ابتكر هذا السؤال وقال السؤال: كنت مسافرا على مدينة مميزة لقضاء بعض الحاجات، فلما وصلت الى المدينة جهات وقصرت الصلاة وإقامة فيها أكثر من 3 أيام، ولكن في هذه المدة أجمع أكثر الصلاة. فقال لي بعض الأخوة أنه لا يجوز لي الجمع وقصر الصلاة إذا كانت الإقامة أكثر من 3 أيام، ولا أدري عن صحة هذا القول في دون الثقة الله.
الوقاهة التي تجمع الأثر أكثر من الوقاية، إلا إذا كانت الإقامة حالة إمام فأقل فإن هل هذا من الوقاهة يجب للتحكيم، لأن ما زلت مسافر قال صلى الله عليه وسلم فأقل لا تجمع الأثر. إذا نريت الإقامة أكثر من الوقاية فإنه يجب عليك الإسلام ولا يجب لك الأثر عند جمهور أهل العلم، لأن حقاق الأسفار ونقل المسلمين. أما الجمع بين الصلاتين فهذا إنما يبالغ أن الجمع فيه في أثناء الخلف، أما الإنسان الواحد في إجزاء أو في حنجر أو في بيت فهو يقدر له الأثر فإنه يسلم كل صلاة في وقتها ولا يجمع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى أيام التحيه وكان يكثر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع غير الصلاة، إنما الجمع في السنة في أثناء الطريق وأثناء الصوم. هذا هو الأصل وهذه المرية.
يقول السائل: هل مرتكب الشيء في الأسفر يدخل دون حل الله عليه الجمع أم لا؟
الشرك الأسفر لا يدخل دون المرتكب ولا يدخل دون مراحل الإسلام، لكنه يركب الصلاة هناك فرصة فيه فلا يناسيه الذي يمنع الفرصة الأسلاء تكون مرتفعة هذا السلام مرتفعة لكن هناك فرصة فيه فلا يسال الجمال يحب الأسلاء أكبر ما عنده من الشيخ الأسلاء فلا يسال الجمال.
يقول السائل: هل النية واجبة في جميع الأعمال؟
لا بد من النية في جميع الأعمال في العبادة أعمال الله عليه وسلم إنما أعمال من الله وإنما لا يكون من الله والنية شرط وصحة ونور العبادات. أما العادات لا تحتاج إلى النية، العادات ترك المنهيات هذا لا يحتاج إلى النية.
يقول السائل: ما حكم هذا الحمى والمرأة في كفها؟ ثلاثة هذه الحمى توضع في وسط الكف أطراف الأصابع وتترك اليد باقية كما سبق. يقول السائل: أرجو منكم توضيح كيفية الغسل الصحيح.
تعليم الغسل الصحيح أن يعلم الغسل كيف لا يتعلمه شيء ولا يكون غسل يفوض الماء على رأسه، هذا أن يسرق الأفضل الأحسن أنه يقبل بالجهد معلوم كامل ثم يأكل رأسه ثم يفوض الماء على بقية جسمه 3 مرات، هذا مستحب. والواجب لا يفوض واحدة، الملازم يجب أن يفوض الماء على بقية هذا قلته لو جاء على بقية الجبلة فعلى أحسن.
وكان السائل قريب فهو يصل لاخيه وامه الذين انتقلوا الى رحمه الله او توفاهم الله ولهم كلفه من المال او كيف يقوم من هذا المال ثم يقوم بارجاعه له، هل يجوز له ان يتصرف مثل هذا التصرف السوء مع ماجوره؟
اذا كان اثر من اهل الاسلام غيره فلا تحرك لانه لا ينتقل الى المسلم. اما اذا كان ينتقل فلا تحرك الى المسلم فلا يجب له ان يتصرف في حقه من الولاد. أما حق البقية لا يتحدث ولا يخرج منه شيئا.
يقول السائل: لي عم قليل الصلاة ولا يشهد الجماعة إلا نادرا، وأنا أعرف أنها مقصرا بالصلاة، لقد نكفت ولا في نصف ما زال مقصرا في أداء الصلاة، هل هجره أفضل أم ماذا أعمل؟ بريكم مع أنني برغم أنني حاولت مرارا ولكن للأسف لم أجد إجابة.
إذا كان
الفتح
يعني
أنه
لا يجوز
الهجر
ولا يجوز الهجر خارج من دين الإسلام، الذي يشرك في الصلاة متعمدا هذا غير صالح، خارج من دين الإسلام يجب هجره والابتعاد عنه. أما إذا كان كسب الصالح أنه لا يصلي مع الجماعة، لا يصلي صلاة الجماعة، فهو يأس بذلك وليس صالحا، ويعرف أنه يأس بذلك، فعليه كلهم لا تكسبه. كلما أصاب على فرأيت من هجر وأكبر على وجه من فضل من هجر فهجر، فإن كان الهجر لا يستطيع فهذا لا يجوز بسرعة فلا تهجره بسرعة، راح المسيح معه لا أدوى هجره فلا يخلق بسرعة من جهاز الهجر. فرق بين هذا الإسلام وهذا المؤمن العاصي فرق بينهما. نعم.
يقول السائل: أرجو أن تخبرنا ما حكم استفتاح في الصلاة أو دعاء الاستفتاح، وما هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ استفتاح
الصلاة سنة، ثم مساحة ثلاث رعاية، لو طلب لفارس فلا على تصوير الإسلام مباشرة ثلاث رعاية، لا سنة أن يكون فارسا سنة، تحب المهلاية تصوير الإسلام يأتي بدعاء الاستفتاح. هذا
قتل الاستفتاح
للصلاة،
إنه أرسل له ليس بيوم. تقول السائل: هل يستطيع الساحر قبل قتله لما يحب الساحر؟
إذا ثبت عليه السحر في إقرارها والشهود وهدر عليه يدر قبله ولا يستطيع، ما يستطيع لأنه لا يؤمن أن تكون قربته الأولى ومكر، ولا يدرى عليه الكفر
يقع عليه الأرض بسبب ويقتل ولا يستطيع
هذا
الذي عليه هو الذي عليه محمود. هذا السؤال بقى الصلاة ما صحة الحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: وتعلم من ساعة من الضلالة والكتابة وعلم مهمة سورة النور.
هذا
يؤثر لكنها لم يكن في
علم النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لم يكن في لم يظهر له من جمال هذا الصلاة. وقدر هذا أن التوسع من تعليم المرأة انتقل بين منها النقل في خلالها في السجن زوجها زوجها أولادها، لأنها تختلف بمعرفتها وبمعرفتها وتترك أولادها زوجها زوجها كما هو محل حاله. ومعنى السفر ترك التوسع في تعليم النساء، والانسان على تعليمهن الشيء الضروري كتعليم القران، تعليم الاحاديث لها، تعليمها الكتاب والقران، وان يكون قدر من التعليم مشكوها ان التوسع والتخصصات فهذا عندنا الجميع فطوق الزوجين ويصد كل مشارك من الزوجين كما هو
حاسب. فطوق الثاني: رجل نزقه الله مريض ذكر ويريد يجعل عقيقته بعيرا، كان هذا جائز؟ وكيف ولو كان ابن اثنان؟
لا يجوز انه يجعل عقيقته، لكنه اذا جلس بعيرا ذكره لا يجزي ولا عقله، لا يجزي عقله ولا يجزي عقله. العقيقة تجزي عن واحد ما رسل الإسلام
ولا رسل الإسلام.
نعم.
وقال: ما حكم من ترك قراءة الفاتحة وهو مؤمن بحجة متابعة الإمام؟ تكمل
السؤال
أن
العقيقة إذا ذكر عن واحد أحد أوامره فلا يلزمها من الاحسان مثله يجوز ان يذبح حلافه من بعد تاتي وتاتي واحده هذا المهم يحتاج الى اما بالنسبه لقراءه الفاتحه المامور الذي عليه جمهور اهل العلم ان المامور ليس عليه قراءه الفاتحه وانما تكفي قراءه الامام هذا في قراءه الفاتحه قراءه الفاتحه
فهو الشيخ قد استاهل يحق للمسلم أن يهجر أخاه من فوق الهوان أما يحق له ذلك.
من جلحات الشارع